بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 37 بعد 100 الأولى.
السلام عليكم. مفتوح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس أو اللقاء 37 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 5 من شهر جمادى الثاني عام 17 و400 وألف. نبدأ فيه كما هو العادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، ونحن في سورة قاف عند قوله تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم هذه ظرف زمان، والظروف الزمانية والمكانية وكذلك حروف الجر لا بد لها من متعلق، أي لا بد لها من فعل أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق به. فما هو متعلق قوله يوم نقول لجهنم؟ نقول هو محذوف، التقدير اذكر يوم نقول لجهنم. وليعلم انه يوجد في اللغه العربيه كلمات تحذف، بل ربما جمل تحذف، وذلك فيما اذا دل عليها السياق. فهنا الكلمه التي تتعلق بها كلمه يوم محذوفه، تقدير اذكر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يسألها الله عز وجل هل امتلأت، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنها امتلأت أو لم تمتلئ، لأنه لا يخفى عليه شيء، لكنه يسألها هل امتلأت ليقرر لها ما وعدها سبحانه وتعالى. فإن الله يقول: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فيسأله هل امتلأت، يعني هل حصل ما وعد الله به، لأن الله تكفل بأن يملأ الجنة ويملأ النار. فتقول هل من مزيد. هل هنا اسم استفهام؟ لا، هل هنا أداة استفهام وهي حرف. هل هي استفهام طلب أو استفهام نفي؟ انتبهوا للفرق. هل هي استفهام طلب بمعنى أنها تطلب الزيادة، أو استفهام نفي بمعنى أنها تقول لا مزيد على ما فيه؟ في هذا للعلماء قولان. القول الأول أن المعنى هل من مزيد، أي لا مزيد على ما فيه، وهل تأتي لاستفهام النفي كما بقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أي ما من خالق. وعلى هذا فتكون النار امتلأت. إذا قالت لا مزيد على ذلك فالمعنى أنها امتلأت. وقيل هل للطلب، أي تطلب الزيادة. وإذا اختلف العلماء في التفسير أو غير التفسير فالمرجع إلى ما قاله الله ورسوله، فلننظر أي القولين أولى بالصواب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه، أو قال عليها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فأي القولين أولى بالصواب؟ أنها استفهام طلب، يعني تطلب الزيادة، ولكن رحمة الله سبق غضبه يضع عليها عز وجل رجله على الوجه الذي أراد، ثم ينزوي بعضها ينضم بعضها إلى بعض وتتضايق وتقول لا مزيد على ذلك، أو تطلب ثم ينتهي الموضوع. فحقت كلمة الله أنه ملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. في الحديث الذي سقته إثبات القدم أو الرجل لله عز وجل، فهل هو قدم حقيقة أو قدم بمعنى المقدم، يعني يضع الرب عز وجل من يقدمهم إلى النار حتى يملأها؟ وهل الرجل الرجل حقيقة أو الرجل بمعنى الطائفة، لأنه يقال رجل من جرائد مثل طائفة من جرائد، أيهما أولى؟ الأول، يعني أن المراد رجل حقيقة لله عز وجل، إلا أنها لا تشبه أرجل المخلوقين بأي وجه من الوجوه. نعلم علم اليقين أنها ليست مثل أيدي المخلوقين مثل أرجل المخلوقين. من أين علمنا أنها ليست مثل أرجل المخلوقين؟ لا، من أين علمنا أن رجل الله لا تشبه ولا تماثل أرجل المخلوقين؟ إيش؟ لا لا، انتبه انتبه، من قوله، من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، والمقصود من قوله تعالى يوم نقول جهنم هو تحذير الناس، لأن كل واحد منا لا يدري أيكون من حطب جهنم أو يكون من نجا منها، نسأل الله ينجينا وإياكم منها. ثم قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت للمتقين مكانا غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا أي ما تشاهدون من قرب الجنة، إيش؟ ما توعدون، أي هذا الذي توعدون. فإن الله تعالى وعد المؤمنين العاملين الصالحات وعدهم الجنة، وصدق وعده عز وجل، ولكن لمن؟ لكل أواب حفيظ. الأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب بمعنى رجع، أي لكل أواب إلى الله، أي رجاع إليه. حفيظ أي حفيظ لما أمره الله به، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظ، المعنى أنه حفيظ لأوامر الله، لا يضيرها ولا يقابلها بكسل وتواني، بل هو نشيط فيها، وإذا أذنب بترك واجب أو فعل محرم تجده يرجع الله لكل أواب. فهو أواب رجاء الله تعالى من المعاصي للطاعات، وكذلك حفيظ حافظ لما أمر الله به، محافظ عليه قائم به. هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، من هذه بدل من مما سبقه؟ خشي الرحمن أي خافه عن علم وبصيرة، لأن الخشية لا تكون إلا بعلم. الدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خشية أي خوف ورهبة وتعظيم الله عز وجل، لأنها صادرة عن علم. وقوله من خشى الرحمن بالغيب لها معنى. المعنى الأول أنه خشي الرحمن مع أنه لم يره، لكن رأى آياته الدالة عليه. والمعنى الثاني خشيه بالغيب أي بغيبته عن الناس، يخشى الله وهو غائب عن الناس، لأن من الناس من يخشى الله إذا كان بين الناس، وما إذا انفرد فإنه لا يخشى الله، مثل من المرائي المنافق إذا كان مع الناس تجده من أحسن الناس خشية، إذا انفرد لا يخشى الله. كذلك أيضا من الناس من يكون عنده خشية ظاهرية لكن القلب ليس خاشيا لله عز وجل، فيكون بالغيب أي بما غاب عن الناس، سواء كان في عمله في مكان خاص أو ما غاب عن الناس في قلبه، فإن خشية القلب هي الأصل. وجاء بقلب منيب أي جاء يوم القيامة بقلب منيب أي رجاع إلى الله عز وجل، يعني أنه مات وهو منيب إلى الله، فهو كقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى أنه بقي على الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل إلى أن مات، إلى أن لقي الله، لأن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير. ثم قال تعالى أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. أدخلوها أمر، هل هو أمر إلزام أو أمر إكرام؟ عجيب، إكرام، أمر إكرام، لأن الآخرة ما فيها تكليف وإلزام، بل إما إكرام وإما إهانة. فقوله تعالى في المجرمين ادخلوا أبواب جهنم هذا أمر إهانة، وقوله في المؤمنين هنا ادخلوها بسلام هذا أمر إكرام. وقوله بسلام الباء هنا للمصاحبة، المعنى دخولا مصحوبا بسلام. سلام من إيش؟ سلام من كل آفة. أصحاب الجنة سالمون من الأمراض، وسالمون من الهرم، وسالمون من الموت، وسالمون من الغل، وسالمون من الحسد، وسالمون من كل شيء. كل شيء يطلب فيه السلامة فأهل الجنة سالمون، ادخلوها بسلام. ذلك أي هذا اليوم يوم الخلود، أي اليوم الذي لا هلاك بعده، خلود دائم سرمدي لا نهاية له. لهم ما يشاءون فيها أي لهؤلاء المتقين، ما يشاءون فيها أي في الجنة، ولدينا مزيد، يعني مزيد على ما يتمنون ويشاءون، لأن الإنسان بحكمه مخلوقا يعجز عن أن يستقصي كل شيء، وتنقطع أمنيته بحيث لا يدري ما يتمنى. لكن هؤلاء أهل الجنة كل ما يشتهون فيها فإنه موجود. طيب لو اشتهى الإنسان ثمرة معينة كرمان أو عنب أو ما أشبه ذلك يجدها؟ يجدها في أي وقت، في أي وقت، كل شيء يشتهيه الإنسان ويطلبه فإنه موجود لا يمتلك. بل قال الله عز وجل ولدينا مزيد، يعني نعطيهم فوق ما يشتهون ويتمنون. ومن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل، وقال إن هذه الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة، والقاعدة أن لكل واحد سؤال، وأن من كان ساكنا معنا في البلد هنا فلا حظ له في السؤال، لكنه سينتفع إن شاء الله بالاستماع. أسأل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. ما رأيكم في الصلاة في المساجد التي يكون بينها وبين القبلة، يعني بين الإمام وبين القبلة؟
قبور.
نعم قبور، وبينه وبين هذه القبور حوائل، إما أن يكون جدار أو أن تكون هناك مسافة بعيدة.
إذا صلى الإنسان في مسجد أمامه مقبرة، فإن كان هناك فاصل شارع مثلا أو جدار تام بحيث يكون المصلون لا يشاهدون المقبرة فلا بأس بذلك. أما إذا كان قريبا يلي المسجد مباشرة وليس فيه جدار، أو فيه جدار قصير بحيث يشاهد المصلون هذه القبور، فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
هو فناء المسجد واحد، ثم مكان الصلاة اللي هو يعتبر
المسقط.
نعم مسقط، فبين في داخل فناء المسجد بينه وبين الإمام ويكون هناك جدار، هل يعتبر هذا يعني
لكن قريب؟ فناء المسجد يعني سور المسجد.
نعم في سور المسجد، في
سور المسجد.
نعم
يعني معناها المقبرة تلي المسجد مباشرة.
نعم
ما يجوز، لا بد أن يخرج من هذا الفناء سوقا يتطلق به الناس.
فضيلة الشيخ، هل الأفضل في حق النساء إذا كنا في بيت واحد مثلا أداء الصلاة جماعة وأنت أمهن امرأة، أو الأفضل أن تصلي كل واحدة منهن على انفراد؟ وإذا كانت الجماعة أفضل في حقهن، فهل يجوز لإمامة النساء أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية أم لا؟ جزاكم الله خير.
صلاة النساء جماعة في بيوتهن فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنها سنة ومنهم من يقول ليست بسنة، والأظهر أنها ليست بسنة، لكن إن فعلناها أحيانا فلا بأس، كما يوجد الآن في مدارس البنات تجتمع المعلمات يصلين جماعة، هذا لا بأس به أحيانا. وإذا قدر أن الصلاة كانت في الليل فلا حرج أن تجهر إذا لم يسمعها أحد من الرجال.
فضيلة الشيخ، كيف صفة الاستغفار وفضل الاستغفار؟
أظنك من هنا.
نعم
طيب،
صفة الاستغفار وفضل الاستغفار
إيش؟
صفة الاستغفار وفضل الاستغفار، لأن أحد الأخوة أحد أنكر علي قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو أتوب إليه، أستغفرك وأستغفرك من كل ذنب عظيم، قال لا ما تب من كل ذنب عظيم.
الاستغفار أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي، أو يقول استغفر الله وأتوب إليه، أو يقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا حاجة على الإنسان أن يزيد شيئا، لكن لا بقصد التعبد لله بذلك، ولكن باب الدعاء مفتوح، مثل أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب وما أشبه ذلك. وقد كان الخطباء يقولون على المنابر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، ولا حرج أن تقول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله من كل ذنب عظيم أو ما أشبه ذلك، ليس فيه بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا الخادمات في عندنا بالبيت خادمة، وقلت لها الأهل أنا والوالدين قلت لهم يعني يحاولون يشيلونها يعني نبعد نشيل عن البيت.
اي تردون.
اي
نعم.
قالوا لهم قالوا لا ما نقدر يعني وهي على قدر يعني من الجمال يعني.
نعم.
فهل يوم ردوا علي قالوا لي ما نقدر او جايز لك اللي بكيفك هل تنتهي مسؤوليتي انا كذا ولا او اقدر اطلب منها شيء اذا طلبت بغيت شيء؟
اولا بارك الله فيك الخادمات لا نرى انها تاتي بلا محرم لا بد من محرم هذه واحده واذا لم يكن لها محرم فالواجب ان يطلبوا محرمها او يردوها هذه واحده. ثانيا اذا كانت لا تتحجب عند الرجال فالواجب ان تجبر على الحجاب اي تغطي وجهها لا بد من هذا. ثالثا اذا كان الانسان يخشى على نفسه منها لكونها شابه او جميله او ما اشبه ذلك فالواجب ان تبعد عن البيت لان لو قدرنا ان الاب سلم من شرها فالابناء قد لا يسلمون من شرها. واذا خشى الانسان على نفسه خشيه مباشره حقيقه فالواجب عليه اذا كان عنده قدره وابى اهله ان يردوها ان ينفرد ببيت وحده لان المساله ليست هينه والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فربما يوسوس له في يوم من الايام او ليله من الليالي ان يفعل معها الفاحشه. فانت اولا قل لهم ان هذا خطر علي وعلى خلقي وديني فان ابيتم الا ان تبقى فلا بد من ان ياتي محرمها معه وان ابيتم ذلك فاسمحوا لي ان انفرد في سكن وحدي اذا كان عندك قدره. هنا اين انت يا اخي انت قل له اذا جاءت وهي كاشفه اليك قل لها غطي الوجه. اين تقول غطي وجهك واحرص على ان لا يكون بينك وبينها يعني كلام لين او ما اشبه ذلك يعني واضمن في نفسك انك تكره وجودها في البيت. يجيب الله غيره
يعني ما
يستر
هذا من
قطع
رزق
أو شيء لا أبدا ولا قطع رزق هذا تقشر.
شيخ بارك الله فيك استشعار الذكر في الصلاة وفي قراءة القرآن أحيانا الإنسان يعني يستشعر الفاظ ومعانيها وأحيانا يفوت عليه الكثير.
أي نعم.
ما رأيك في يعني الصلاة؟
أي نعم الإنسان لا شك إذا كان يصلي أنه أحيانا يستحضر ما يقرأه ويستحضر ما يدعو به ويستحضر الذكر وأحيانا يغفل ويمشي على العادة ولا يدري إلا وهو واصل إلى السلام. فنقول إن أمكن أن يستحضر ما يقول وما يفعل فهو أفضل وإن لم يمكن فصلاته صحيحة لكنها ناقصة. نعم
شيخ حسن الله إليك إذا عمم الشخص بدنه بالماء غسلا للجمعة أو لنظافة هل يجزئه عن الوضوء؟
لا إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء والنظافة لا يجزئه عن الوضوء وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليس عن حدث والوضوء إنما يكون عن حدث
الحدث أكبر
عن هذا أكبر يجزي يعني لو اغتسل الإنسان عليه جنابه أجزأ عنه لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق
غير الجنابة ما يجزي
لا ربما يجزي المرأة الحائض. المهم إذا كان الغسل عن حدث أجزأ عنه وإذا لم يكن عن حدث لم يجزي هذا الضبط.
سيدي فضيلة الشيخ أطال الله عمرك أنا مواطن سوريا محافظة درعا مدينة إزرع لي سؤال وطلب. سؤالي ما الحكم في بلدنا مدينة إزراء تقسم إلى قسمين قسم النصارى وقسم المسلمون هناك قسم من المسلمون يتعاملون مع النصارى، يشاركونهم بالأفراح وبالأحزان، ويأكلون من أكلهم ويشربون من شربهم، وهم كذلك، وقسم يرفض، فماذا حكم الإسلام في هذه القضية؟
أولا بارك الله فيك، أنا وأمثالي لا يوجه إليهم السؤال بلفظ ما هو حكم الإسلام، لأننا غير معصومين، فيقال مثلا ما هو حكم الإسلام في نظرك أو ما تقول في كذا، هذه واحدة. ثانيا بالنسبة للمشاركة مع هؤلاء، إن كانت الأفراح دينية فإنه يحرم علينا أن نشاركهم في أفراحهم كعيد الميلاد أو غيره، لأن مشاركتنا إياهم في هذه الأفراح تتضمن الرضا بما هم عليه من الكفر، وهذا خطر على الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا إن لم يكن كفرا فهو أشد من الرضا بشرب الخمر والمسكرات وغيرها، فالمسألة خطيرة جدا. أما إذا كانت أفراح عادية أو أفراح عامة وطنية وإن كانت بدعة فهي لا تصل إلى هذا الحد. وإذا كانوا لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا، فقد قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليه. فأمرنا عز وجل، يعني رخص لنا أن نعاملهم بالبر والإحسان أو بالعدل. أن تبروهم هذا إحسان، وتقسطوا إليهم هذا عدل، وعليه فإنه ينهانا أن نضرهم ما داموا لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارهم. أما مشاركتهم هم لنا في أعيادنا فنحن أعيادنا شرعية، لا حرج عليهم أن يشاركون فيها لأنها شرعية مرضية عند الله عز وجل، ولذلك يهنئوننا في أعيادنا ولا نهنئهم في أعيادنا. أفهمت؟ طيب،
المطلب سليم. أرزقني الله 5 أطباء أبنائي، ومدرس شريعة وحقوق، ومدرس أدب عربي، وأتيت أدب عربي، وأتيت إلى هذه البلاد العامرة بعون الله تعالى محرما مع إحدى بناتي الطبيبة في مستوصف البركة الذي سيحدث حديثا قرب الساعة، وتطبيقا لقوله تعالى: وإن شكرتم لأزيدنكم.
لا إن شكرتم.
الحمد لله، وضعت نفسي في خدمة بناء المساجد، وكان خلاف بيننا في ذلك البلد على قطعة أرض فاصلة بيننا وبين النصارى، هم أرادوا أن يبنوا كنيسة ونحن أردنا أن نبني مسجد، ويوجد في بلدنا ازرع كنيستان من قبل الميلاد يأمهم السواح من كافة البلاد الغربية ويقدمون لهم كل التبرعات، وقد قمنا نحن بحركة بعون الله تعالى وأيدنا فيها الله بنصره ورحمه الله الدكتور عبد المجيد الطرابلسي وزير الأوقاف في دمشق الذي توفي منذ 3 شهور أو أكثر، وقدم لنا ترخيصا في بناء مسجد سمي مسجد إمام علي بن أبي طالب، صببنا القواعد ورفعنا قسما من الأعمدة، ووقفنا عند هذا الحد ولم نجد أي مساعدة. حضرت إلى هنا ومعي القرارات من الوزير والأوقاف وبطاقات التبرع، فأرجو من فضيلة الشيخ أن يقدم لنا العون إن شاء الله، والله على ما أقوله شهيد.
بارك الله فيك، اللهم يسر. لا شك أن المشاركة في عمارة المساجد من أفضل القرب إلى الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وهذه تشمل العمارة الحسية والمعنوية. لكن تعلم بارك الله فيك أن أننا هنا محكومون بوزارة الشؤون الإسلامية. وزارة الشؤون الإسلامية إذا أعطتكم تزكية في هذا الأمر فإن شاء الله سنساعد. إن شاء الله أنت إذا كل ما ازددت يوما في هذه البلاد ستعرف أكثر إن شاء الله تعالى. نعم بارك الله فيك. نعم
فضيلة الشيخ أثابك الله، هل لي أن أحج أو أعتمر عن جد لي متوفي؟
عن إيش؟
عن جد لي متوفي، مع العلم أن لهم من الأبناء الكثير.
فريضة ولا
نافلة؟ لا نافلة.
أولا بارك الله فيكم، تعلمون أن الأموات إذا ماتوا انقطعت أعمال ما يأتيهم عمل صالح إطلاقا إلا على حسب ما جاءت به الشريعة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وانتبه إلى كلمة يدعو له، مع أن الحديث بالأعمال وجريان الأعمال بعد الموت يقول ينقطع إلا من ثلاثة: صدقة جارية يعني هو يضعه، أو علم ينتفع به يكون عالما معلما للخلق ينتفع الناس بعلمه، الثالث أو ولد صالح يدعو له. فلماذا عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل للميت والحديث في سياق العمل إلى الدعاء؟ لماذا؟ لأنه يريد من الأمة أن تكون أعمالهم الصالحة لهم أنفسهم، فهم سوف يحتاجون إلى العمل كما احتاج إليه هذا الميت، فاجعل العمل الصالح لنفسك واهتدي بهدى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو لجدك يكفي عن الحج والعمرة وهو أفضل من الحج والعمرة أيضا. عرفت؟ لكن ما جاءت به السنة لا بأس به، مثل الصدقة على الميت جاءت به السنة. فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه أراد أن يجعل بستانا له صدقة لأمه فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت بغتة، وأظن أنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. كذلك ورد حج الفريضة عن الميت كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. فما جاءت به السنة افعل بالنسبة للعمل للأموات، وما لم تأتي به السنة فاعدل عنه إلى ما وجهك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو إيش؟ الدعاء. فأوصيك الآن أن تجعل العمرة لنفسك والحج لنفسك، وأن تدعو لجدك ولأبيك وأمك أيضا في المواقف التي يرجى فيها إقامة الدعاء، إجابة الدعاء، كعرفة وصبيحة ليلة مزدلفة، وكذلك عند رمي الجمرات وفي الطواف وفي السعي، فهذا خير لك. نعم.
طالب علم مثلا التحق بهيئة تدريس
إيش؟
التحق مثلا بمكان يدرس فيه، مثلا كان يكون مثلا طالب
يدرس ولا يدرس؟
لا يدرس.
نعم.
ومثلا هو من منطقة يحتاجون إلى أشد الاحتياج، ثم طلب في نفس الهيئة هذه مدرسا، كان يكون مثلا معيد في الجامعة وكذا، فما رأيك في هذا؟
في
أن يعني يكون مثلا
يعني هل يأتي للجامعة أو يبقى في بلده؟ نعم
بلده تحتاج إلى شدة الاحتياج.
طيب هل إذا بقي في بلده يتمكن من الاستمرار في الدراسة الجامعية؟
نعم.
طيب أرى أن يبقى في بلده.
ما إذا كان ما يوجد مثلا
ها؟
إذا كان ما يوجد مكان ما يوجد مثلا خانة جامعية في البلد
اليوم؟ لا قص يمكن ينتسب، ما يمكن ينتسب؟
ممكن، بس يا شيخ مثلا إذا انتسب وحضر مثلا الدكتوراه يلزم أن يكون في الجامعة أو لا؟
على كل حال يمكن الجامعة تحتاج سنة أو سنتين أو ثلاث، ثم يرجع إلى بلده. لكن ما دام البلد محتاجا إليه فيكون بقاؤه في البلد فرض عين، لأنه لا بد أن يكون في الأمة الإسلامية من يعلمها دينه، فيكون بقاؤه في البلد فرض عين. إذا قدرناه راح وبقي هؤلاء العامة ليس لهم مرشد، فأرى أنه يبقى ويحاول أن يستمر في دراسته ولو عن طريق الانتساب. نعم بعده
من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شخص آخر قمنا بدفع مبلغ من المال قدره 300,000 ريال ونقوم بشراء سيارات جديدة ونضعها في معرض، وبعد ذلك إذا جاءنا المشتري نبيعها بالتقسيط. سمعنا من أهل البلدة اللي نسكن فيها إنهم عملوا نفس العمل وإنهم استفتوك وإنك ما أجزت الشيء هذا. ما
إيه. نعم أولا بارك الله فيك، بيع التقسيط. بيع التقسيط تارة يأتي إليك الإنسان يقول أنا أبي سيارة، فتقول ما عندي سيارة، اذهب إلى المعرض واختر أي سيارة أنا أشتريها باسمي وأنقد الدراهم للمعرض ثم أبيعها عليك مقسطة بثمن زائد. فهمت هذه؟ هذه حرام لا إشكال فيها. أولا لأن الدائن باع ما لا يملك، ثانيا أنه لم يشتري هذه السيارة إلا من أجل الربا، وهو أنه يبيعها عليه بثمن زائد، ولولا الربا ما اشتراه. لو جاء وقال جزاك الله خير سلفني واشتري السيارة لي وأنا أعطيك بعدين، ما رضى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه واحد. ثانيا يكون عند الإنسان السيارات موجودة داخلة في الملك، مشتريها شراء صحيحا، يأتي إليه ناس يقولون أبيك تبيع علينا بالتقسيط. فهم هذه؟ هذه لها ثلاث وجوه. الوجه الأول أنه يريد أن يشتري بالتقسيط سيارة ليستعملها إما لنفسه وإما للأجرة، هذا جائز ولا أشكال فيه. ثانيا يشتري السيارة بالتقسيط ليذهب إلى بلد آخر يبيعها بأكثر. المدين اللي يحتاج السيارة يقول بشتري منك السيارة هذه بالتقسيط 50,000 وهي 49,000، فيأخذها منه ثم يروح يبيعها في بلد آخر السعر فيه أكثر يبيعها ب50 نقدا. هذا أيضا لا بأس به لأن هذا نوع من التجارة. الثالث أو الصورة الثالثة أن يشتريها منك من أجل الدراهم، دراهمها فقط، يشتريها منك على طول بيعها ربحت أو خسرت، لأنه لا يريد إلا الدراهم. هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق. فمن العلماء من قال تجوز للحاجة، الإنسان إذا احتاج مثل الأزواج أو لبناء بيت أو ما أشبه ذلك لا بأس. ومن العلماء من قال لا تجوز مطلقا، وممن قال لا تجوز مطلقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال مسألة التورق هذه حيلة، لأن المشتري بدل من أن يقول أعطني دراهم 40,000 50,000 إلى سنة يقول بع لي هذه السيارة، وهو لا يعرف هو والبايع أيضا أنه لا يريد إلا الدراهم، فيقول شيخ الإسلام إنما الأعمال بالنيات. لكن عندي أنا في الصورة الثالثة هذه تفصيل، وأن الإنسان إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه يعني من يسلف ولم يجد من يبيع عليه سلما فلا بأس. أفهمت الآن؟
نعم. بس يا شيخ حنا بالنسبة نشتري وندفع المال سواء نقدا أو شيء ونضع السيارة في المعرض، هل طيب نستمر ولا مثلا؟
طيب تضع بالمعرض، أنا أجي أشتري منك
أي شخص مثلا له حاجة بالرغبة أنه يشتري أبيع، وأنا ما أدري هو يبيع ما أدري هو يبيع ركب ما أدري عنه، هل نستمر هل ما نستمر؟
لكن شوف إذا علمت أنه إنما أراد أن يشتريها منك لأجل يبيعها على طول علشان دراهم لا تبيع عليه، استمر، لكن إذا جاءت إنسان ما تدري هو يريد أن يكدها ولا يريد أن يتجر بها في مكان آخر أو يريد أن يبيعها الآن ويأخذ قروشها، فلا بأس أنك تبيع عليه، لكن تعرف أن هذا الرجل فقير ما هو راح يتكسر، ولكن يبي يأخذ منك ويبيع على قول، فلا شك أن الورع ترك هذا المعاملة.
طيب نترك يا شيخ، نترك مثلا عملية التقصيد هذه كلها؟
لا لا، إذا جاءك إنسان محتاج سيارة ودي يشتري سيارة كده، يعمل عليها يروح من العمل مدرسته سفر، أو إنسان يترزق الله عليها هذا بيع عليه ما في مال.
أغلب المشترين يشترون من أجل الورق.
أها هذه إذا كان أغلب المشترين هذه أشير عليك نكتب، لهذا أتركها.
معي سؤال وأنا لي شريك، ودي لو تكتب على السؤال علشان ما يأخذ نفسه مني شيء، خاف أنه بعدين يقول جاءه الشيطان ولعب عليه بيأخذ المربح. إيه لا ما
لا بأس، لا بأس، ما ينقله تنقله من الشريط ونوقع عليه إن شاء الله.
جزاك الله خير.
نعم بعده.
فضيلة الشيخ، هل يقضى من النهار صلاة الليل والوتر معا أم صلاة الليل فقط بدون الوتر؟
كيف؟
هل يقضى من النهار صلاة الليل مع الوتر الركعة؟
يعني لو نام ولم يتهجد ولم يوتر.
نعم.
طيب
هل يقضى من النهار صلاة الليل والوتر معا؟
ما عادة كم تصلي في الليل؟
13.
طيب 3 ركعات ها؟ تصلي في النهار 4 ركعات، يعني أن الإنسان إذا نام عما كان يصليه في الليل صلاه في النهار، لكن بدل أن يجعله وترا يجعله شفعا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة.
طيب بالنسبة للركعة هذه
الرابعة، ركعتين،
هل يعتبر وتر هذا فقط بس زاد؟
لا لا، ما هو وتر الآن صار شفعا، لكن يعتبر أن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا أن يثبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هنا
أقصد يا شيخ الركعة الزائدة هذه الركعتين هل تعتبر كالوتر؟
هي نائبة من أبا الوتر، لكنه لا يوتر، لأن الوتر انتهى وقته بطلوع الفجر، بطلوع الفجر فيعتبر هذه الركعتين قضى. آخر سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايش؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأفيدك بأن السلام غير مشروع في هذا الحال.
جزاك الله خير.
لأنه الصحابة يسمون الرسول في مجالسهم ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، إلا إنسان قدم سلم لا بأس. تفضل.
هناك تقسيم لبعض النسوة في المنزل.
ايش؟
تقسيم لبعض النسوة في المنزل بحيث تكون واحدة من النسوة هذه مسؤولة عن البيت، جميع أمور البيت. من ضمن مسؤوليات المحافظة على الأطفال. وفي مرة من المرات ذهب أحد الأطفال وطاح بركة موية ومات، وش يلزم هذه المرة؟
لا يلزمها شيء ما دامت ما فرقت.
لا غصب عليها
ما يلزمها شيء، لأن هذا الصبي والذي قتل نفسه.
جزاك الله خير.
وقد جرت العادة أن الأطفال يروحون في البيت ويأتون، ولا ما بالواحد يمسك يده دائما، فلا بأس، يعني ليس عليها شيء. لكن هؤلاء النساء زوجات ولا أهل البيت؟
فيهم زوجات وفيهم من أهل البيت.
لا قصد الزوجات يجب يعدل بينه، لا يخلي هذه عليها الطبخ والنفخ والغسيل، وإذا ما عليه إلا تقييم العشاء أو الغداء.
يعني ما يلزم الصوم يا
شيخ؟ ها؟
يعني ما يلزم الصوم؟
أنت فهم كلام الأخير؟
نعم.
الزوجتين لازم تعدل بينه.
إن شاء الله إن شاء الله.
طيب. أما النساء هؤلاء علمتك ما فيها ما عليها شيء، يعني ليس عليها كفارة.
صايمة 3 أيام الحين.
إذا شاءت تفطر ما عليها شيء.
جزاك الله
خير. إلا إذا كان شف، إذا كانت تشوف البركة أمامها وتركت الصبي وراحت عنه وخلط.
هو أنت أفتيت طال عمرك، يعني هو قال أنك أفتيت بالصوم وصامت، لكن قلت أنا لا الظاهر أن فيها شيء، فأنا أتأكد بنفسي، يعني جاي أتأكد بنفسي.
المهم أن نرى ما عليها شيء، الشيء على من فرط أو تعدى. فهل المرأة تشوف البركة أمامها وأبقت الطفل؟
لا ما تشوفها
وذهبت
ما تشوفها
انت ما فرقت. كما لو مثلا قدرنا ان الطفل هذا فتح الباب وخرج الى الشارع ودعس السياره يكون المسؤول اللي دعسه مو هو اهل البيت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 و1000.